بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. وباب الوضوء بضم الواو وبفتحها، أن يقال وضوء ويقال وضوء. وفرق بعض أهل اللغة بين الفتح والضم، فقال بعضهم أن الفتح المراد به الماء الذي يتوضأ به، والضم المراد به الفعل، فعل الوضوء. وبعض أهل العلم أو أهل اللغة لم يفرق بينهما، ومشى كثير من أهل العلم على التفريق، على سواء كان قلت وضوء أو وضوء، وضوء أو وضوء. قال رحمه الله تعالى: النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم عند الثلاثة. قال أبو حنيفة: لا تشترط النية إلا في التيمم، ومحل النية القلب، والكمال أن ينطق بلسانه بما نواه بقلبه. قال مالك: يكره النطق باللسان، ولو اقتصر على النية بقلبه أجزأه بالاتفاق بخلاف عكسه. الآن النية، قال: النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم عند الثلاثة، أنا عند مالك والشافعي وأحمد، عندهم النية واجبة، لكن بعضهم يقول شرط كأحمد، وبعضهم يقول ركن كمالك والشافعي، والمعنى واحد سواء كان ركن أو شرط، وإنما الشرط يكون خارج الشيء والركن داخله، لكن أحكامهما واحدة. فالنية دلت عليها الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات. فكل عمل صالح يحتاج إلى نية، كل عمل صالح يحتاج إلى نية. فلهذا قول الإمام أبي حنيفة خطأ، عدم اشتراط النية في الوضوء والغسل ليس بصحيح، لأنها عبادة تحتاج إلى نية. فلهذا إذا توضأ المسلم وضوءه للصلاة لكنه لم ينوي الوضوء للصلاة، وتوضأ لكنه لم ينويه للصلاة، فهل هذا الوضوء يصلي به؟ صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصلي به، لأن النية التي ينويها سواء كان ينوي الوضوء للصلاة أو ينوي رفع الحدث أو غيرها من النوايا، فإنها كلها تدل على أنه متى أراد أن يتوضأ يتوضأ للصلاة، يتوضأ للصلاة، وسواء كان نوى رفع الحدث أو نوى الوضوء للصلاة كله واحد لا فرق. فلهذا يحرص المسلم على أن يتوضأ دائما للصلاة، فالوضوء يكون للصلاة، لابد أن تكون فيه نية الوضوء. أيضا الغسل قد يكون للتبرد، الإنسان يريد أن يتبرد، هناك مثلا حر وكذا يريد أن يتبرد فيغتسل، فهذا الغسل للتبرد، فهل يدخل في غسل مثلا للجنب؟ لا، وكان الإنسان عليه جنابة ثم نسي أن عليه جنابة فاغتسل لأجل أن يتبرد، مثلا هناك حر اغتسل ثم ذكر أن عليه جنابة، فهل يعيد الغسل أو يكتفي بالغسل الذي اغتسله؟ نعم، يعيد الغسل. لماذا؟ لأنه الغسل الذي اغتسله ليس غسل عبادة، وما أراد به رفع الحدث ورفع الجنابة. فكذلك هنا في الوضوء أيضا كذلك نفس الكلام، إذا كان مثلا إنسان عليه حدث ثم نسيه وغسل وأخذ وضوءا ليس للصلاة وإنما فقط من باب أخذ الوضوء أو أراد التجديد ونسى أنه قد أحدث ثم بعد ذلك تذكر أنه أحدث، فهل يكفي هذا الوضوء؟ لا، لابد يحتاج إلى وضوء آخر لأجل رفع الحدث. فلهذا فالنية واجبة، شرط في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة كذلك. قال أبو حنيفة: لا تشترط النية إلا في التيمم. أنا عند أبي حنيفة التيمم يشترط فيه النية، أما الوضوء والغسل لا تشترط، مع أن الوضوء والغسل هو الأصل. لهذا فالأولى أن يكون في الوضوء والغسل، والتيمم تبع. لكن من بعض الأشياء مثل مثلا إزالة النجاسات كما ذكرنا قبل، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لأن المراد إزالتها. بعض الأشياء لا تحتاج إلى نية لأجل أن ليس مقصودا الفعل نفسه، وإنما المقصود مثلا شيء من الفعل، مثلا كما قلنا النجاسة، النجاسة المقصود منها معنى إزالة هذه النجاسة. فلو أنه مثلا إنسان كان عنده ثوب فيه شيء من النجاسة فعلقه في مكان مفتوح، فجاءت المطر وأمطرت ووقع في هذا الماء، فهذا هل يعتبر هنا تطهير؟ نعم، يعتبر تطهير النجاسة عند أكثر العلماء، لأنهم لا يشترطون النية في ذلك. طيب، قال: محل النية القلب، والكمال أن ينطق بلسانه بما نواه بقلبه. أما محل النية القلب فهذا باتفاق أهل العلم، وأما قوله الكمال أن ينطق بلسانه بما نواه بقلبه فهذا لم يأتي عليه دليل، ولم يقله أحد من السلف، وإنما توارد عليه بعض المتأخرين، توارد عليه بعض المتأخرين من أصحاب المذاهب، وخاصة مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، أن هذه الثلاثة المذاهب الذين هم قالوا، أي أصحاب المتأخرون قالوا بهذا القول بأن النطق مستحب ويساعد القلب، وهذا يدخل معناه من باب الوسوسة، أن هذا القول هو الظاهر أنه دخل عليه من باب الوسوسة، وإلا فالنية محلها القلب لا دخل لنطق اللسان به. ومما يدل على هذا ما ذكره المؤلف، أنه لو اقتصر على النية بقلبه أجزأه بالاتفاق، بخلاف عكسه، بخلاف عكسه. لو مثلا إنسان نوى أن يصلي الظهر، يعني هو الآن سيصلي الظهر، أو نوى أن يصلي الظهر وصلى العصر، وصلى العصر وأنا في وقت العصر ونوى صلاة الظهر، هو يظنها ظهرا وصلى العصر، هل تجزئه؟ لا، ما تجزئه. لماذا؟ لأنه نوى الظهر وهي صلاة عصر. لكن لو قال مثلا هو الآن في نيته أنه سيصلي العصر في وقت العصر، لكن أخطأ في نطقه فقال نويت أن أصلي الظهر، وهنا لا يؤثر باتفاق العلماء، حتى الذين يقولون باستحباب النطق يقولون أنه لا يؤثر في النية، لا يؤثر النطق في النية. فلهذا فمسألة النطق هذه لم يأتي فيها دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أقوال السلف. أنا ما في أحد يقول من السلف بهذه المسألة، وهذا من غرائب العلم وغرائب معنى الثبات على العلم على الدين. أنا تجد أن هذه المسألة لم يأتي عن أحد من السلف أنه قالها، ويأتي المتأخرون ويكثرون منها، حتى الإمام الشافعي رحمه الله لم يأتي بمثل هذه المسألة. وما فهمه بعض أصحابه من كلامه في الصلاة، وأن الصلاة ليست مثل الحج وأنها لا بد فيها من كلام وكذا، فالكلام هو المراد به التكبير، معنى دخول الصلاة بالتكبير، ليس المراد به النية كما زعمه بعضهم، بل أنه خرج بعضهم أي بعض الشافعية وهو أبو عبد الله الزبيري خرج وجها للشافعي أنه يقول بوجوب النية أو النطق بالنية، وهذا باطل، وقد رد عليه أصحابه، رد عليه النووي في المجموع، وأن هذا التخريج خطأ وليس في كلام الشافعي شيء من هذا. قد ذكر ذلك أيضا الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، وذكر أن هذا المخرج أخطأ على الإمام الشافعي. فلهذا فهذه المسألة أخطأ فيها هؤلاء، وليس هناك أحد من العلماء من يقول أنه ينطق بالنية أو يتلفظ بها، لا الشافعي ولا أحمد ولا أيضا كذلك مالك ولا غيره من أئمة الإسلام، لا الثوري ولا ابن المبارك ولا أيضا كذلك الليث ولا الأوزاعي ولا غيرهم من أئمة المتبوعين، لم يقل أحد منهم بهذا القول، بل كان مالك يكره النطق باللسان. وهذا ما يدلك على أن هذه المسألة مخترعة، هذه المسألة مخترعة عند بعض الشافعية وبعض الحنابل المتأخرون. بعض الحنابل المتأخرين قالوا بها، وإلا أكثر الحنابلة ينكرون هذه المسألة. وكذلك أيضا متأخر الحنفية يقولون بها أيضا كذلك. فالصحيح أن هذه المسألة لم يأتي فيها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين وإنما هي مسألة مخترعة أحدثها بعض الموسوسين، وجرى عليها كثير من الفقهاء، حتى الإمام النووي رحمه الله لما ذكرها في المجموع وغيره فذكر قال وقال بعض أصحابنا أنه يستحب التلفظ بها. أنا من باب الأمانة معنى نسبه إلى أصحابه، قال وقال بعض أصحابنا، وإلا كما قلنا قد رد على أبي عبد الله الزبيري أنه وجها للشافعي، وبين أنه ليس هناك في كلام الشافعي ما يدل عليه. وأيضا مسألة أخرى، مسألة الجهر بهذه النية، هذه مسألة جريمة، أن الجهر بالنية لا يجوز، لأنه افتراء على الشرع، وأنه مجاهرة بشيء لم يأذن به الشرع. فالآن تجد كثيرا من الناس يجهر بالنية، ولهذا اعتبر الشيخ الإسلام ابن تيمية الجهر بالنية أمره عظيم، وأنه افتراء على شرع الله. طيب، هذا ما خلاصة ما يذكر في النية، فإن شاء الله تعالى نكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.